بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتاب التبصرة في أصول الدين على مذهب الإمام الجليل ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للشيخ الفقيه أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 86 و400. وهذا الكتاب كنا بدأناه من مدة ولكن توقفنا فيه، ونحن نعود إليه لنتمه بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. وكنا قد وقفنا عند فصل في الاسم والمسمى، هذه المسألة التي ذكرها من ذكرها من الفرق لا سيما الجهمية، فوقفنا عندها، وهي في الطبعة التي معي صفحة 120، فصل الاسم للمسمى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الاسم للمسمى. وقال بعض أصحابنا: الاسم صفة للمسمى. وقال آخرون: الاسم دال على المسمى، والجميع واحد، لأن الصفة للموصوف والعلم للعالم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى منه وله. وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى. وقالت الأشاعرة: الاسم هو المسمى. ومن الأشاعرة من يقول مثل قولنا، دليلنا قوله تعالى: ولله الأسماء.
هذه المسألة وهي الاسم، هل هو عين المسمى، هل هو هو، أو هل هو غيره، أو لا هو هو ولا هو غيره، أو الاسم للمسمى. هذه المسألة لم يعرفها السلف الأوائل في الكلام في أمور الاعتقاد، فلم تكن معروفة في القرون الثلاثة المفضلة، ولم يتكلم بها السلف، وإنما السلف لا يتجاوزون القرآن والسنة يعلمون أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله صفاته العليا. عز وجل له أسماء وصفات، له أسماء كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله مجريها ومرساها. وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولله عز وجل أسماء في القرآن: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء توقيفية مدارها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه وما سماه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك فإن الله عز وجل صفات، هذه الصفات منها ما هو في الأسماء، فإن كل اسم يتضمن صفة له سبحانه وتعالى، فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أعلام عليه سبحانه وتعالى تتضمن معانيا، فكل اسم من أسماء سبحانه وتعالى يتضمن صفة، فالعليم يتضمن العلم، والحكيم يتضمن الحكمة، والقدير يتضمن القدرة، وهكذا. هي أسماء سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه، فالخالق هو الله عز وجل، وهو علم على الذات سبحانه وتعالى، ويتضمن صفة وهي صفة الخلق. هكذا أسماء الله، على هذا صار السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لكن جاء من خاض في باب الأسماء والصفات بما خاض، وحصلت فرق وأقوال متعددة كلامية، والسبب أنهم جميعا أعرضوا عن كتاب الله وأعرضوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكموا عقولهم في كتاب الله عز وجل. فخاضوا في هذا الباب، وأعظم طائفتين خاضوا في هذا الباب في باب الأسماء والصفات، طائفة المعطلة من جهة الذين عطلوا الله عز وجل عن أسماء وصفاته، كما على ذلك غلاة المعطلة وهم الجهمية، أو عطلوه عن صفاته كما على ذلك المعتزلة، أو حرفوا كثيرا من صفاته كما عند الأشاعرة، وكلهم معطلة. قابلهم الممثلة الذين أثبتوا ولكن غلوا في الإثبات حتى لم يفرقوا بين خالق ومخلوق. الجهمية تعتقد أن الله عز وجل ليس له اسم ولا صفة، فليس له أسماء ولا صفات، لأن هذه الصفات لو قلنا بها لكان مخلوقا، إذ هي أعراض وحوادث لا تحل إلا بالمخلوقين. وقالوا بأن الله خلق هذه الأسماء، خلق هذه الأسماء وأضافها إلى نفسه، فهذه الأسماء مخلوقة. ولهذا عندهم الدعاء ب والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هذا من الشرك. فلو قلت يا عليم يا حكيم يا قدير يا خبير فإنك دعوت مخلوقا، لأن هذه الأسماء مخلوقة. من هنا أحدثوا مسألة، وهم معطلة أحدثوا مسألة أن أسماء الله غيره، لأنه ليس له اسم ولا صفة، فهذه أسماء مخلوق، فالاسم غير المسمى وهو الله عز وجل. الاسم غير المسمى، يبقى هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ هذه المسألة من الذي أحدثها؟ أحدثها هؤلاء المعطلة، بناء على ماذا؟ بناء على ما تقرر عندهم أن أسماء الله عز وجل مخلوقة وليست له. ولهذا يدعون فيقولون يا من اسمه العليم، يا من اسمه القدير، إنما يا عليم يا قدير، هذا شرك والعياذ بالله. تدعو مخلوقا هذا شرك. أهل السنة والجماعة باختصار ردوا على هؤلاء وقالوا لا، منهم من قال الاسم هو المسمى، فأسماء الله عز وجل إنما هي أسماؤه سبحانه وليست مخلوقة ودالة عليه عز وجل، فالخالق هو الله ليس غير الله عز وجل، والعليم هو الله ليس غير الله. ومنهم من قال الاسم للمسمى كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومنهم من قال نفصل فلا نقول الاسم والمسمى بإطلاق، ولا نقول هو غير المسمى بإطلاق. إن قصدنا بالاسم اللي هو اللفظ المكتوب هذا، ما نقول مثلا الله نقول هذا لفظ عربي وكذا، فهذا لا شك أنه غير المسمى، اللفظ المكتوب الذي تكتبه وكذا المكون من هذه الحروف هذا كلفظ من جهة بنية الحروف وما تكتبه وكذا هذا غير المسمى، ليس هو. مثل ما تقول كلمة نار ليست هي النار الحقيقية، وإذا كانت النار هي النار الحقيقية لكان من نطق بالنار احترق لسانه كما يقولون. وأما المسمى فهو الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كعالم عن الله عز وجل، نعم هي عالم عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا فرق بين الخالق وبين الله عز وجل، فالله هو الخالق والخالق هو الله، والخالق اسم لله عز وجل يدل على ذات مسمى بهذا وصفة يتضمنها اسم الخالق. فإن قصدنا بالاسم الذي هو مكتوب في ورقة وكذا ليس هو عين الله، وإذا قصدنا بالمعنى فهو الله سبحانه وتعالى. المهم أن من أهل العلم من أهل السنة من قال الاسم هو المسمى، يعني ليس غيره، ربا على الجهمية الذين يقولون وغيره ويقول مخلوق، وأنه من قال هو له سبحانه وتعالى. فهذه المسألة مسألة لم يتكلم فيها السلف الأوائل، لأن المسألة معروفة عندهم كانت، وخاضوا وكرهوا الخوض فيها، لكن لما كثر كلام الفرق فيها تكلم أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو يفصل أو يفصل. هذا عنوان المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فإن الناس قد تنزعوا في ذلك، والنزاع اشتهر بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوق. هذا أصل المسألة، لأنهم لما قالوا الأسماء مخلوقة قالوا الاسم غير المسمى، ويقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، هذه الأسماء عرفناها من أين؟ من كتاب الله عز وجل، فهي من كلامه، وكلام الله غير مخلوق. قال سبحانه وتعالى: إنني أنا الله أقول أنا، إنني أنا الله عالم الغيب والشهادة. فهذه الأسماء كلامه، وكلامه غير مخلوق، بل هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، يعني يوصف به هو يعود عليه، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه، فكما أن كلام مخلوق فأسماؤه ماذا؟ فأسماؤه مخلوقة، هذا كلامهم. وذكر ابن أبي العز الحنفي في الطحاوية قال: طالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى طارة، ويراد به اللفظ الدل عليه أخرى. الاسم طارة يراد به المسمى وهو الله عز وجل، وطارة يراد به ماذا؟ اللفظ الدال عليه. فإذا قلت قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فهذا المراد به ماذا؟ المسمى نفسه، أو المسمى نفسه. فماذا يراد به؟ المسمى نفسه وهو الله سبحانه. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى، فالله عز وجل الذي وذات مسمى بهذا الاسم ومتضمن لهذه الصفة. طيب، وإذا قلت الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم ها هنا هو المراد، الاسم هو المراد لا المسمى، ولا يقال غير لما في لفظ الغير من الإجمال، إنما تقول إيه المراد به اللفظ، المراد به كذا، ليس المراد به المسمى نفسه. فإذا أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى، اللفظ غير المعنى، اللفظ المكتوب هذا، تقول الله اسم عربي فحق. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له، حتى خلق نفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. ده الحاصل. إذن أهل السنة والجماعة يعبرون عن هذا بأن الاسم هو المسمى، إذا ما أرادوا ماذا؟ أن هذا الاسم دل على المسمى، أو هو للمسمى، وهذا الأكثر عن أهل السنة والجماعة. وقد نسب هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أكثر أهل السنة والجماعة، وهو الذي أيضا ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى في صريح السنة رحمه الله رحمة واسعة. فالشاهد من هذا أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست غير، هذا حصل البحث وثمرت البحث، أن هذه الأسماء ليست مخلوقة إنما هي لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. عرفنا أصل هذه المسألة راجع لماذا؟ هذا أصل هذه المسألة راجع لكلام الجهمية الذين قالوا بأن أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة، ولهذا قالوا الاسم غير المسمى. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، أسماؤه سبحانه وتعالى له وليست مخلوقة، وقد سمى نفسه بذلك، فالاسم هو المسمى أو الاسم للمسمى للمسمى. وقد يكون الاسم نقول إنما هو دال على المسمى وليس هو المسمى، إذا ما قال قصدنا ما قاله الطحاوي رحمه الله تعالى، لما نقول مثلا بأن الرحمن وكذا لفظ عربي أو كذا، فهذا نقصد اللفظ المكتوب، لا شك أن هذا ليس هو عين الإيه، ليس هو عين المخلوق. فحينما تكتب مثلا زيد كذا، فليس زيد اللفظ الموجود أمامك هي عين زيد، لكن لما تقول يا زيد، فلما تقصد عين زيد تقصد زيدا، تقصد المسمى به، فما تقول يا زيد تقصده نعم، لكن لما تكتبه فاللفظ المكتوب غير هذا. نعم، المهم أن أسماء الله ليست سواه، بل هذه الأسماء لله عز وجل. نعم.
قال دليلنا قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأضاف الاسم إليه بالاستحقاق، والشيء عند جميع أهل اللغة لا يضاف إلى نفسه.
نعم.
قال دليل ثاني
فأضاف الاسم إليه بالاستحقاق، ولله الأسماء الحسنى، والشيء عند جميع أهل اللغة لا يضاف إلى نفسه. نعم.
دليل ثاني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة، ولو كان الاسم هو المسمى لكان 99 ربا.
نعم، ولو كان
الاسم هو المسمى لكان 99 ربا.
يقول دليلنا الأول: ولله الأسماء الحسنى فأضاف الاسم إليه بالاستحقاق. طيب، وقال الثاني أنه قال: إن لله 99 أسما ما صدق جنة، ولو كان الاسم هو المسمى لكان تسعة وتسعين ربا، أو تكون كان تم يعني كانت 99 ربا. نعم، أكمل. نعم
هو يقول إن الاسم هو المسمى، ده كلام الأشاعرة في البداية.
نعم،
ويدلل عليهم.
نعم.
قال دليل ثالث أنه لو كان الاسم هو المسمى لكان إذا قال القائل العسل يمتلئ فمه عسلا، وكذا لو قال النار يحترق بتسميته فوه، ولم يقل ذلك أحد. دليل الرابع أن الاسم لو كان هو المسمى لكان إذا قال زيد أن يكون زيد بالحضرة، وكان يجب لما ذكر الله موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء في الكلام القديم أن يكونا موجودين في القدم لديه، ولم يقل ذلك أحد، وفيما ذكرناه دليل على الأشعرية. والدلالة على المعتزلة هو أن الاسم لو كان غير المسمى لوجب أن يفارقه، لأن حقيقة الضدين عندهم ما جاز مفارقة أحدهما وعدم الآخر، فيجيء على قول هذا القائل أن يكون الله تعالى في قدمه غير مسمى بواحد ثم توحد، وهذا القول ظاهر الفساد. واحتج أيضا من ينصر مذهب الأشاعرة بأن قال الاسم هو المسمى بدليل قوله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، ثم قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فخاطب الله تعالى اسمه يحيى بقوله: خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب، فدل على أن الاسم هو المسمى. والجواب هو أن المراد به مسمى يحيى لا نفسه عند الخطاب، والدليل على صحة هذا التأويل أنه قال: خذ الكتاب بقوة، والفعل لا يتأتى من الأسماء وإنما يتأتى من الفعل، وإنما اختص بالنداء للأسماء وإنما اختص النداء بالأسماء لأنه
لعله يقصد الفعل، وإنما يتأتى من الفعل كما قال في الحاشية. نعم
نعم. لأنه ينبه المسميات على قصد المنادي. واحتج أيضا بقوله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والجواب هو أنه لا شك فيه أن المراد به المسميات التي هي الأصنام والملائكة وغير ذلك مما عبدوه من دون الله، والأسماء ليست بأشخاص. والذي يبين صحة هذا ويوضحه هو أن قول القائل بأن فلانا يعبد الله ليس المراد منه يعبد اسم الله، وإنما المراد منه يعبد المسمى، وهذا لا إنكار فيه. واحتج أيضا بقول الشاعر وهو لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. والجواب عنه من وجوه كثيرة نذكر بعضها. أحد تلك الوجوه هو أن أبا عبيدة وجماعة من أهل العلم قالوا إن المراد به ثم السلام عليكما، فعلى هذا القول لا حجة للقائل فيه والمحتج به لأنه إغراء، فالتقدير عليكم السلام والزم السلام، وهو بمنزلة قولهم عليك زيد، أو بمنزلة قوله تعالى عليكم أنفسكم، كما قال الشاعر: أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك، وأراد بذلك دونك دلوي. فكذلك ثم السلام عليكما ثم عليكم السلام، بمعنى إلزم طاعة الله، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالله فإنه لفقركم وفاقتكم. فمعناه إلزموا طاعة الله. وجواب آخر وهو أنه قصد بقوله ثم السلام عليكما يعوذهما باسم الله تعالى،
يعوذهما باسم الله تعالى،
كما يقول القائل لما يعجبه اسم الله عليك، يعني يريد بذلك أن يعيذه باسم الله تعالى. وجواب آخر وهو أنه أضاف الاسم إلى السلام، فلو كان الاسم هو المسمى لكان قد أضاف الشيء إلى نفسه، وأنه محال لكونه لم يقل ذلك أحد من أهل اللغة. واحتج المخالف أيضا بأن سيبويه قال في أول كتابه إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، والأسماء لا أحداث لها، فدل على أن الاسم هو المسمى. والجواب وأن سيبويه أراد بهذا القول على أن أسماء الأفعال أفعال أخذت من أحداث المسميات، لا أن الاسم هو المسمى، إذ قد ثبت عند جميع أهل اللغة أن الفعل حدث الفاعل وليس هو حدث الأسماء، إذ الأسماء ألفاظ وأقوال. وجواب آخر وهو أن أسماء الله تعالى صفاته، والصفة ليست هي الموصوف، ولا فرق عندنا بين التسمية والاسم، لأنه لما لم يفترق الحال بين قولنا وصف وصفة، وأن الوصف هو الصفة، كذلك يجب ألا يفرق بين قولنا اسم وتسمية، لأن الاسم هو التسمية. واحتج من نصر مذهب المعتزلة بأن الاسم لا يخلو إما أن يكون هو الله أو غير الله، ولا يجوز أن يكون هو، لأن أسماءه كلام وليست ذاته كلاما، ولم يبق إلا أن يكون غير الله. والجواب أن الاسم ليس هو الله ولا هو غير الله، وإنما هو كالواحد من العشرة، لا هو العشرة ولا هو غيرها بل هو لها. وكذلك صفات أحدنا ليست هي هو ولا هي غيره بل هي له. وجواب آخر وهو أنه لو كان الاسم غير المسمى لوجب أن يكون الباري سبحانه غير مسمى في قدمه بواحد، فإن جاز ذلك جاز لقائل أن يقول إنه غير متوحد في القدم ثم توحد، وهذا هو الكفر بعينه.
الحقيقة كلام فيه اشتباه وعدم تقرير واضح لمذهب أهل السنة والجماعة، فأنه قد ذكر أن الأشعرة تقول الاسم هو المسمى، ومن الأشعرة من يقول مثل قولنا، وهو بيّن في بداية الفصل قال الاسم للمسمى هذا الذي ينصره، وقال بعض أصحابنا الاسم صفة المسمى، وقال آخرون الاسم دال على المسمى، والجميع واحد أن صفة الموصوف والعلم العالم. قال أحمد أسماء الله تعالى منه وله، فهو الذي ينصره أن الاسم للمسمى وليس هو المسمى ولا غير المسمى. وكما قلنا قوله الاسم للمسمى هذا قاله جماهير أهل السنة والجماعة ونصره ابن جرير رحمه الله تعالى، وأيضا هو الذي يوافق القرآن، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى. لكن قول الاسم هو المسمى هذا كلام أيضا أهل السنة والجماعة، يقصدون به الرد على من الرد على الجميع لما قال الاسم غير المسمى. لكن فيه تفصيل، وهو التفريق الذي ذكره الطحاوي، وتفريق الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى، أنه إذا قصد بالاسم الذي هو اللفظ العربي وكذا فليس هذا هو عين المسمى، ليس هذا هو المسمى، ولا نقول غير المسمى، لأن الغيرية مجملة، إنما نقول هذا لفظ عربي كذا وكذا وكذا. فالاسم هو المسمى جاء فيه التفصيل، قصدنا اللفظ المكتوب هذا أو كذا فليس هو المسمى نفسه، ليس هو المسمى نفسه، هذا لفظ. وإن قصدنا به أنه المسمى وهو الله عز وجل الذي سمى نفسه بهذه الأسماء فنعم، فهو حينما تقول يا الله اللهم أعطني كذا، اللهم أمدني بكذا، يا رحمن يا رحيم، هذا الاسم هو المسمى. وأما إذا كتبت قلت مثلا اسم الرحمن هو اللفظ العربي كذا كذا كذا، فهذا ماذا؟ فهذا لفظ عربي وكذا، وهذا لفظ مكتوب، وهذا هو اللفظ المكتوب، ولا شك أنه ليس هو عين ماذا؟ ليس هو عين المسمى، وليس هو المسمى نفسه، لهذا تحت فيها تفصيل، بخلاف ما لو قلنا الاسم للمسمى، بخلاف ما إذا قلنا الاسم للمسمى، هذا الاسم المسمى كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: وأن أسماء الله تعالى جميعها غير مخلوقة، أسماء الذات كقوله تعالى أحد فرد صمد وإلى غير ذلك، وأسماء الأفعال كقوله تعالى خالق رازق ومحي ومميت وما كان في معناه. وقالت الأشعرية أسماء الذات قديمة وأسماء الأفعال مخلوقة. وقال ابن فورك من الأشعرية جميع الأسماء مخلوقة سواء كانت أفعالية أو ذاتية. وقالت المعتزلة جميع الأسماء مخلوقة أم مخلوقة كما قال ابن فورك. دليلنا على المعتزلة هو أن أسماء
فالأشعرة قالوا أهل السنة جماعة قالوا أسماء الله جميعها غير مخلوقة، سواء أسماء ذات كأحد فرد صمد، لم يثبت طبعا فرد هذا من أسماء الله، أقول أحد صمد، وأسماء الأفعال كقوله تعالى خالق رازق محيي مميت. قالت الأشاعرة أسماء الذات قديمة وأسماء الأفعال مخلوقة. وقال ابن فورك الأشعرية جميع الأسماء مخلوقة سواء كانت أفعالية أو ذاتية. طبعا هذا كلام باطل، سواء التفريق بين أسماء الذات أو أسماء الأفعال. وقالت المعتزلة جميع الأسماء مخلوقة كما قال ابن فورك، وكل هذا كلام باطل. نعم.
دليلنا على المعتزلة هو أن أسماء الله تعالى لو كانت مخلوقة لجاز أن يقال بأن الباري سبحانه وتعالى كان غير مسمى في قدمه بشيء منها، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال إنه لم يكن متوحدا في قدمه ثم توحد، إذ لا يجوز وجود الصفة مع عدم الاسم. وإذا قال إنه تعالى غير مسمى في قدمه بهذه الأسماء لوجب على هذا التقدير حدث الصفات، وهذا ظاهر
يعني أن الصفات تكون محدثة.
نعم. نعم. وهذا ظاهر الفساد. وأيضا فإن الأسماء لو كانت محدثة فلا تخلو إما أن يكون أحدثها الباري جل جلاله في ذاته أو في ذات غيره، أو أحدثها في أنفسها، فلا يجوز أن يكون أحدثها في ذاته، لأن ذات الباري تعالى ليست بمحل الحوادث، ولا يجوز أن يكون أحدثها في ذات غيره، لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يسمى بها من أحدثها في ذاته، فكان أن يقال له أحد فرض صمد فيؤدي ذلك إلى أن يكون نظيرا للباري تعالى، وأنه ممتنع بإجماع الأمة، ولو جاز أن يكون أحدثها في أنفسها ضرورة كونها لا تقوم بأنفسها، إذ قد بينا أن الاسم صفة للمسمى، والصفة على هذا التقدير لا تقوم بغير الموصوف، وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت قدمها بكل حال، وفيما ذكرناه دليل على الأشعرية. فإن قالوا إذا قلتم بأن أسماء الأفعال قديمة أفضى ذلك إلى أن يكون خالقا ورازقا ومحيا ومميتا فيما لم يزل، ولو جاز ذلك لبطل تفرده بالقدم، وإذا بطل هذا ثبت أنها محدثة. والجواب هو أن هذا يجب أن يكون عنده أسماء الذات قديمة.
نعم، يوردون على أهل السنة يعني يقولون أنكم قلتم بأن أسماء الأفعال قديمة أفضى ذلك إلى أن يكون خالقا ورازقا وحيا وميتا فيما لم يزل، ولو جاز ذلك لبطل تفرده بالقدم. قدم يعني ماذا؟ يعني أنه كان ولا شيء معه. لكن حينئذ لو قلت بأسماء الأفعال بأنها ما زالت وهذه قديمة، يعني إذن الخلق قديم والإحياء قديم وكذا، فيكون لبطل التفرد بالقدم، وكانت الحوادث والمخلوقات قدمها قدم الإيه؟ الذات. نعم، وإذا بطل هذا ثبت أنها محدثة لأسماء الأفعال، لأن لو قلتم بأن أسماء الأفعال قديمة لاقتضى أن يكون هناك قديم مع الله عز وجل، والله المتفرد بالقدم إذن أوجب ذلك ألا تكون هذه الأسماء قديمة. والجواب
هو أن هذا يوجب أن يكون عنده أسماء الذات قديمة لوجود معانيها في القدم، وهو لا يقول بذلك. وأما ما ذكروه من الاعتراض في أسماء الأفعال فلا يمتنع أن يسمى الشيء باسم الشيء إذا تحقق وجوده منه في الثاني وإن لم يوجد منه في الحال. الدليل عليه هو أن العرب تأخذ السيف من بين يد الصيقل فتهزه وتقول هذا سيف قطوع، فتصفه لتحقق وجود ذلك في الثاني وإن لم يوجب القطع في الحال. وكذلك ترى خبزا كثيرا وماء كثيرا فتقول خبز مشبع وماء مروي،
يعني قصده في الثاني يعني سيقول إلى كذا. فلا يمتنع أن يسمى الشيء باسم الشيء إذا تحقق وجوده منه في الثاني، يعني سيقول إليه، فتقول هذا مثلا سيف قطوع، مع أن وقت قولك هذا ليس قاطع لكن سيقطع يعني، فتصفه لتحقق وجود ذلك في الثاني وإن لم يوجب القطع في الحال. وكذلك ترى خبزا كثيرا وماء كثيرا فتقول خبز مشبع وماء مروي، وهو سيشبع وسيروي. نعم،
فتصفه في الحال لتحقق وجوده في الثاني. وكذلك الباري تعالى يجوز أن يسمى بهذه الأسماء في قدمه لتحقق وجودها في الثاني.
طبعا هذا القول في نظر، بل أسماء سبحانه وتعالى أسماء أزلية ولا زالت آثارها موجودة في الكون، لكن نقول فرق بين خالق ومخلوق سبحانه وتعالى. وأما افتراض مسألة القدم هذه غير واردة، قدم المخلوقات معلوم أن خالقا يكون قبل مخلوق، لكن على كلامهم هذا أن الله عز وجل بقي زمانا معطلا عن آثار هذه الأسماء، لأنهم لو قالوا أن هذه الآثار موجودة وأن لا زالت آثار أسماء موجودة يبقى هناك قديم مع الرب سبحانه وتعالى. ونقول هذا الكلام ما يقوله أحد، لأنكم لو عطلتم لاقتضى ذلك إثبات النقص لله عز وجل، وفي نفس الوقت الإثبات لا يقتضي أن يكون شيء مع الله عز وجل، فربي لا يزال يخلق، وربي سبحانه وتعالى هو الخالق، الله خلق كل شيء، ومعلوم أن الخالق يكون قبل المخلوق، فنثبت الأمرين، نثبت أنه سبحانه وتعالى الخالق وأن آثار ذي الأسماء لا تزال موجودة وأن الخالق يكون قبل المخلوق. نعم،
فإن قيل إذا قلتم إن الأسماء قديمة أفضى ذلك إلى أن يكون ثمة قديمان وإذا أفضى إلى ذلك أفضى إلى أن يكون لنا ربان وأنه محال. والجواب أنه ليس إذا ساوت الصفة الموصوف من وجه يجب أن تساوي من جميع الوجوه. ألا ترى أن صفات أحدنا تساويه في كونها محدثة مثله، ولن تساويه في كونها حيوانا ولا إنسانا، فكذلك أسماء الله تعالى ساوته في كونها قديمة ولم تساوه في كونها أربابا، وقد استوفينا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير، والغرض ها هنا الاختصار.
والله عز وجل لا يزال مسمى بهذه الأسماء، هو الذي سمى نفسه بذلك وسمى نفسه بغير هذه الأسماء، لكن اختص الله عز وجل بعلم بعض الأسماء عنده، وهذه الأسماء لا يزال ربي سبحانه وتعالى مسمى بها، وهي أسماء أعلام ومعان، فكل اسم من هذه الأسماء تضمن صفة، ولا يزال أثر هذه الأسماء موجودة، فلم يكن معطلا عن أثرها يوما ما، ولا هو خلقها سبحانه وتعالى، لا هي مخلوقة كما تقول المعطلة، ولا هي معطلة عن أثرها كما تقول الأشاعرة، ولا نفرق بين أسماء الذات فنقول هذه قديمة، وأسماء الأفعال فنقول إنها مخلوقة. حاشا الرب سبحانه وتعالى أن تقسم أسماءه إلى أسماء مخلوقة وأسماء غير مخلوقة. شيخ الإسلام له كلام يعني قد يوضح مذهب الأشاعرة في مسألة الاسم والمسمى، فيقول الاسم والمسمى، وهذا طبعا في مسألة الاسم والمسمى فهذا منسوب لكثير من أئمة السنة كالطبري واللذكائي والبغوي، وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري، اختاره أبو بكر بن فورك وغيره أن الاسم هو المسمى. والقول الثاني والمشروع عن أبي الحسن الأشعري أن أسماء ثلاثة أقسام، تارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الموجود، وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق، وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم القدير. هذا قاله أحد الباحثين، ثم قال إن الاسم للمسمى كما يقول أكثر أهل السنة والجماعة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول، ولهذا نقول هذا أصح ما يقال في هذه المسألة، يقال الاسم للمسمى والاسم هو المسمى، هذا قاله أيضا جماعات من أهل العلم كما ذكرنا. طيب، وهؤلاء إذا قيل لهم هل الاسم والمسمى وغيره، فصلوا فقالوا ليس ونفس المسمى ولكن يراد به المسمى، وإذا قيل إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مبينا فهذا باطل، فإن المخلوق قد تتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة منه، فكيف بالخالق وأسماؤه من كلامه وليس كلامه بائنا عنه، ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنا، مثل أن يسمى الرجل غيره باسم أو يتكلم باسمه، فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمى لكن المقصود به المسمى، فإن الاسم مقصوده إظهار المسمى وبان. فالأشاعرة لهم قولان ضعيفان، وقد ناقشهما شيخ الإسلام وبين ضعفهما، ومن ردوده على من قال منهم أن الاسم هو المسمى قوله قلت لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات كما ذكروا في قوله يا يحيى ونحو ذلك لكان ذلك معنى واضحا لا ينزع فيه من فهمه، لكن لم يقتصروا على ذلك، ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم لما في قوله من الأقوال الباطلة، مثل دعوهم أن لفظ اسم الذي هو الألف والسين والميم معناه ذات الشيء ونفسه، وأن الأسماء التي هي الأسماء مثل زيد وعمر هي التسميات ليست هي أسماء المسميات، وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه، وأيضا فهم تكلفوا هذا التكلف ليقولوا إن اسم الله غير مخلوق، ومرادهم أن الله غير مخلوق، وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة، فإن أولئك ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هي المسميات. المهم كلام، ثم ذكر أن يقول الباحث ثم ذكر أن أهل القول الثاني من الأشاعرة الذين قسموا الأسماء ثلاثة أقسام غلطوا من وجه آخر، كل هذا بسبب إخواني العدول عن الألفاظ الشرعية والمصطلحات الشرعية. ومعلوم أن إرجاع الأمر إلى الاصطلاح الشرعي هذا المريح. فحاصل البحث هذا كله أن ليس شيء من أسماء الله عز وجل مخلوقا، لا نفرق بين أسماء ذات وبين أسماء أفعال. الأمر الثاني أن أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه دالة على ذاته ودالة على الصفات التي يتضمنها كل اسم من الأسماء. فالخالق دال على الذات وعلى الصفة بالمطابقة، فالله هو الخالق. فحينما أقول يا خالق فالمراد بذلك الرب سبحانه وتعالى، ولا شك ولا شك. فيقول أسماؤه سبحانه وتعالى له ولله الأسماء الحسنى. أما هذه المسألة وهي أن الاسم غير مسمى أو إلى آخره، فإنما أحدث الجهمية لما قال بأن أسماء الله عز وجل غيره، لأن أسماء الله مخلوقة، الذات غير مخلوقة والأسماء مخلوق، هكذا قالوا. فرد أهل السنة والجماعة عليهم بأن أسماء الله عز وجل هي له سبحانه وتعالى وليست مخلوقة، ولا تزال آثار هذه الأسماء موجودة، ولم يعطل الرب سبحانه وتعالى عنها زمانا. نعم.
قال فصل: وأن لله عز وجل عرشا وكرسيا، وأن الله على عرشه بائن من خلقه. وقالت المعتزلة:
وأن الله على عرشه بذاته سبحانه وتعالى ليس بصفاته كما تقول الأشاعرة، بل هو بذاته سبحانه وتعالى على عرشه بائن من خلقه، أي غير مخالص لهم، بل هو سبحانه وتعالى لا يختلط بشيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته، فهو على العرش سبحانه وتعالى من غير حاجة للعرش ومن غير إحاطة العرش به، فهو لا يقوم بالعرش وإنما العرش قائم به سبحانه وتعالى. نعم.
وقالت المعتزلة والأشعرية: ليس لله عز وجل عرش ولا كرسي، والمراد بذكر العرش جميع الملك. ثم اختلفوا من بعد ذلك في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فقالت المعتزلة: الرحمن على العرش معناه استولى. وقالت الأشعرية: الرحمن على العرش استوى، فيجعلون الاستواء عائدا إلى العرش لا إلى الله تعالى. وعندهم أن الله تعالى ليس هو على العرش، ومذهبه
يعني يقصدون هنا يقول: وقد هو الرحمن على العرش استوى، فيجعلون الاستواء عائدا إلى العرش لا إلى الله. والله أعلم أنهم يقولون هكذا: الرحمن على، وتكون على فعل، ثم يقولون العرش استوى، فيجعلون الاستواء عائدا إلى العرش. والأشاعرة يقولون بالعلو، لكن علو الذات، علو الصفات ليس علو الذات. نعم.
وعندهم أن الله تعالى ليس هو على العرش، ومذهبهم أنه تعالى ليس في مكان ولا يخلو منه مكان.
نعم.
والدليل على إثبات العرش والكرسي وأنه ليس المراد به جميع الملك قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فوجه الدليل من الآية قوله: من حول العرش، وما كان حول العرش يكون خارجا عنه، ألا ترى قولهم: تفت حول البيت، والمراد منه خارج البيت بالإجماع. فإذا قالوا بأن العرش والكرسي جملة الملك، فقد أثبتوا على أن الملائكة خارجين عن الملك.
نعم.
وهذا قول فاسد بإجماع الأمة.
هذا رد على تأويلهم بأن العرش المراد به والكرسي وكذا المراد بذلك جميع الملك، إذا اقتضى ذلك أن الملائكة تكون خارج ماذا؟ خارج الملك. نعم. وهذا باطل.
قال دليل ثاني قوله تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فلو كان المراد بالعرش جملة الملك لكان تقدير الآية أنه لم يستوي ولم يحتوي على المملكة إلا بعد خلق السماوات والأرض.
نعم.
لأن حرف ثم يقتضي الترتيب والمهلة والتراخي بإجماع أهل اللغة.
لأن الله قال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أنتم عندكم ثم استوى على الملك، معنى أنه ما استوى على الملك إلا بعد. نعم.
وفي إبطال ذلك دليل على أن العرش والكرسي من جملة المملكة لا جميعها على ما يقوله المخالف.
نعم.
قال دليل ثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش، فقال في غمام فوقه ماء وتحته هواء ثم خلق العرش، وذكر الحديث بطوله. دليل الرابع أن العرش في اللغة عبارة عن المعرش علي على غيره والعالي عليه، فلهذا سموا كل مكان عال عرشا. قال تعالى ورفع أبويه على العرش، وقال تعالى ولها عرش عظيم، وقول أهل اللغة فلان رفيع العرش، فثبت بهذا الدليل أن في المملكة مما عرش عليها وعلى عليها، وعندهم أن جميع المملكة تسمى عرشا، وهذا جهل بمكان اللغة.
نعم.
فإن احتجوا بأن الكرسي في اللغة عبارة عن الملك، قلنا هذا غير سائغ في اللغة، والدليل على صحة هذا أنه إذا قيل لفلان كرسي فليس المراد به الملك أصلا، وإن ورد ذلك فيكون بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة، ولا يلزم من ثبوت الحكم بطريق المجاز أن يكون ذلك ثابتا بطريق الحقيقة لأنه لا قائل به.
وكل هذا من هؤلاء المبتدع محاولة لإبطال وتعطيل أن هناك عرشا مخلوقا وفوق المخلوقات، وأن ربا مستوى استواء يليق بجلاله على هذا العرش، فيردون هذا. إما بقى القول بأن المراد بالعرش والكرسي وجميع ماذا جميع الملك، وأين هم من نصوص الشريعة وسع كرسيه السماوات والأرض والتفريق بين الكرسي وبين العرش، كما قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، وأيضا كما ذكر في الآية في العرش والملائكة يسبحون حول العرش، فهذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وفوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، مع أن الجنة من ملك الله سبحانه وتعالى، فالجنة مخلوقة خلقها الله عز وجل وخلق فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال فصل والدلالة.
نعم. خلص المبحث هذا. نعم.
قال فصل والدلالة على أن الله تعالى على العرش خلافا للأشعرية في قولهم ليس هو على العرش، والدليل على قولنا إنه على العرش قوله تعالى
والدلالة على أن الله تعالى على العرش خلاف الأشعرية في قول ليس هو على العرش بل هو على الملك، ولهذا يجعلون هذا سيطرة وهيمنة، أي أن الله مهيمن على الملك. نعم.
قال والدليل على قولنا إنه على العرش قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال تعالى تعرف الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة الآية، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وغير ذلك من الآيات الدالة على ثبوت ما مدعانا. فإن قيل الاستواء عائد إلى العرش فيكون معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فالجواب عنه من 4 أوجه. أحدها أنه أقر بهذا السؤال على أنه تعالى في جهة العلو وهو لا يقول به، والجواب الثاني أنه لو كان الأمر كما ذكرتم لكانت القراءة برفع الشين أولى ويكون أصلا فيه، وكان يجب أن يكون على فعلا، فلما أجمع المسلمون على أن القراءة بخفض العرش وعلى أن ذلك هو الأصل وأن حرف على هو في هذا الموضع حرف جر، فدل ذلك على بطلان ما ذكروه،
يعني قولهم لا يستقيم إلا على إيه؟ كما قلت لكم الرحمن على بعد جملة اسمية ثم يقول العرش استوى فنسب استوى العرش، هذا يقتضي رفع العرش وليس جر العرش، فيكون العرش استوى، ولما لم تكن هناك قراءة بهذا ولما لم يقل أحد بأن على هنا فعل وإنما حرف دل هذا على بطلان مذهبه. نعم.
والجواب الثالث هو أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال صلى الله عليه وسلم الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومن المعلوم
أن لا شك أنه كمرفوع لم يرد، ولهذا يقول شيخ الإسلام كما ذكر المحشون، وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة موقوفا ومرفوعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. وقال الذهبي في العلوي: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي، فأما عن أم سلمة فلا يصح، لأن أبا كنانة ليس بثقة وأبو عمير لا أعرفه، ومشهور هو عن مالك رحمه الله في قوله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نعم.
ومن المعلوم أن كيفية الاستواء على العرش غير مجهولة، لأنه قد ورد صفة استوائه في الآثار والأخبار، وإنما صفة استواء الباري جل جلاله غير معقولة، لأن صفات الباري لا تكيف. فإن قال قائل من المعتزلة والأشعرية: معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي استولى واحتوى،
يعني هذا كلامه هنا رحمه الله، يعني أحيانا الحقيقة بيجمل، وكلامه يعني فيه إجمال وفيه ميل إلى طريقة المتكلمين نوعا ما. يقول: المعلوم أن كيفية الاستواء على العرش غير مجهول. لا، هي مجهولة، غير معلومة بالنسبة لنا الكيفية، إنما المعنى نعم، ولعله غير يريد المعنى، لعله يريد المعنى كيفية الاستواء على العرش غير مجهول، لأنه قد ورد صفة استواء في الأثار والأخبار، وإنما صفة استواء الباري جل جلاله غير معقولة، لأن صفة الباري لا تكيف. فلعله هو يقصد بهذا كله التفريق بين المعنى وبين الكيف، فالمعنى معلوم والكيف هو المجهول بالنسبة لنا، لكن ما هكذا يعبر. ولهذا مالك قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول بالنسبة للمعنى، فمعناه في لغة العربي استوى على، يعني على وارتفع، والكيف غير معقول لأنه لا سبيل لنا لمعرفة الكيف، إذ معرفة الكيف إما تكون بإخبار من الله أو من رسول الله أو من رؤية مماثل لله، وكل هذا منفي. نعم.
فإن قال القائل من المعتزلة والأشعرية: معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي استولى واحتوى، ومنه قول الشاعر: استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق.
إن قالوا استوى في اللغة بمعنى استولى، فينفون الاستواء الحقيقي الذي بمعنى على وارتفع، ويستدلوا بهذا البيت. فالجواب
قال: فالجواب أنه لا يجوز حمله على ذلك، لأن الاستيلاء لا يوصف به إلا من كان عاجزا مغلوبا ثم قدر عليه من بعد ذلك. قال النابغة: ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد.
يعني أن الاستيلاء هذا لا يكون إلا عن مغالبة، كنت عاجزا مغلوبا ثم قدرت فتقول استوليت على كذا، إذا في مغالبة فمن الذي كان يغالب الرب سبحانه وتعالى؟ ثم إن الله استولى على هذا العرش، من كان ينازعه؟ نعم.
وجواب آخر، وهو أن لفظ الاستيلاء لا يستعمل في لغة العرب إلا أن يكون للمستولي مضادا ومغالبا.
نعم.
أيهما غلب قيل إنه استولى عليه، والباري تعالى لا مضاد له في ملكه، قيل ذلك من ابن الأعرابي وهو من علماء أهل اللغة.
نعم.
وجواب آخر، وهو أن الاستواء في
يعني أن الاستيلاء لا يستعمل في العرب إلا أن يكون المستولي مضادا ومغالبا كما ذكر، ويكون الوجه الأول أنه يقول بأنه لا يوصف به إلا من كان عاجزا مغلوبا ثم قدر، فالوجه الأول فيه وصف الله بالعاجز ثم قدر بعد ذلك، والوجه الثاني فيه أن مغالبا كان له، فمن ذا الذي يضاد ويغالبه؟ نعم.
وجواب آخر، وهو أن الاستواء في اللغة عبارة عن الارتفاع على الشيء، قال تعالى ثم استوى إلى السماء، ولا يجوز حمله على الاستيلاء، لأنه يقال في اللغة استولى فلان على الشيء ولا يقال استولى إلى الشيء.
نعم، استولى على ولا يقال استولى إلى، هذا وجه طيب، فالله قال ثم استوى إلى السماء على إله، ولا يصح يكون معنى استيلاء ويتعدى بإلى، استولى إلى لا استولى على. طيب يا أخواني، لعلكم أنتم سمعتم المنحرف هذا علي جمعة لما يأتي هذا الموضوع يقول: والاستواء له معاني كثيرة، الاستواء له 15 معنى الاستواء، وهذا الرجل في هذه المسألة أو في هذا الطرح يلبس على الناس. وفرق بين أن تقول معنى استوى وبين أن تقول استوى على. فإن استوى قد تتعدى بعلى، قد تتعدى بإلى، قد تأتي بالواو، قد تكون تام. هذه معاني، هذه المعاني تكون على حسب التعدي، ما تعدى بمن حرف. فالرجل يضحك على الناس فيقول بأن استوى 15 معنى في اللغة. أنت طبعا عندك أن الاستواء في لغة العرب استوى على وكذا، بمعنى على وارتفع إلى آخر ذلك. فانتبه، هذا الرجل يلبس. نقول هل استوى على في لغة العرب إلى 15 معنى؟ هل استوى على بمعنى استولى؟ لا يمكن يأتي، هذا مستحيل. فالموجود في القرآن في استوى على الرحمن على العرش، استوى ثم استوى على العرش الرحمن، وورد استوى إلى السماء فسواهن، فهت من معانيها استولى. هات معنى، طالما عندك 15 معنى هات لنا بس معنى واحد، هات لنا معنى واحد. استوى على، استوى إلى، لتستوى على ظهوره أي لتعلو وترتفع عليه. فهات من لغة العرب أن استوى على أو استوى إلى لا 15 معنى. أساطين اللغة، أئمة اللغة ذكروا أن من قال فيها بأنها بمعنى استولى فقد أتى اللغة بما لا تعرف. وكما قال ابن عربي ومن أئمة اللغة، لو قلنا بأن استوى استولى لاقتضى ذلك أن يكون مغالبا لله عز وجل ومضادا له. نعم.
قال دليل آخر ما روي أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية أعجمية ليعتقها في كفارته، فقال له النبي صلى الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت إلى السماء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فمن الخبر ثلاثة أدلة، أحدها أنه قال أين الله، وعندهم لا يقال أين الله.
نعم، لأنه ليس في مكان. نعم،
لأن عندهم أن الباري تعالى ليس في مكان. دليل ثاني من الخبر أن الجارية أشارت إلى السماء فثبت أن الله تعالى على العرش.
طبعا نحن ننفي المكان المخلوق، أما غير المخلوق يثبت أنه على العرش استوى، هذا يثبت أهل السنة والجماعة. نعم.
الدليل الثاني من الخبر أن الجارية أشارت إلى السماء فثبت أن الله تعالى على العرش، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. دليل ثالث من الخبر على أنه جعلها باعترافها بذلك مؤمنة.
إذن الإيمان هو ماذا؟ من الإيمان أن تؤمن بأن الله عز وجل في السماء، أي على السماء، أين الله في السماء، فهذا من الإيمان. إذن مما يضاد الإيمان أنك تنفي علو الله عز وجل عرش، وتنفي أن الله في السماء وتقول في كل مكان، هذا مما ينافي الإيمان الذي ينبغي أن تكون عليه. ولهذا حاولوا رد هذا الحديث إما بعدم إثباته، فبعضهم يقول هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي وكذا حسين الصلاة، أو بتأويله وتحريفه، مثل ما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله، يريد أين ملكوت الله، الملكوت وليس أين الله. نعم، وكل هذه محاولة فاشلة بائسة منهم. نعم.
وعند الأشعرية أن من قال إن الله تعالى على عرشه فهو كافر. دليل آخر ما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أين كان؟
ليه؟ لأنه يكون جسما، ولأنه يكون محتاج العرش، ولأن العرش يحط به، ولأن 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 إلى آخره. فكونك تقول الله عز وجل على العرش حقيقة معناه تثبت أن الله جسم، والجسم مخلوق. هذا باختصار. تسمعون علي جمعة يكثر من هذا الكلام. نعم.
قال دليل آخر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان على العرش. فقيل أين كان أين كان قبل أن يخلق العرش؟ قال كان في عماء، فوقه ماء وتحته هواء، والعماء هو السحاب. قال دليل آخر أن الأمة أجمعت مؤمنها وكافرها على أن الله تعالى فوق العرش، فيقولون كلهم الله تعالى في السماء، ويشيرون في دعائهم ومسألتهم إلى السماء، ويقصدون بذلك أن الله تعالى على عرشه. وقال فرعون يا أيها،
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم بلغت اللهم فاشهد فصار يشير إلى السماء وكذا، هذا دليل عملي. نعم.
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى
وإني لأظنه كاذبا. يبقى هنا إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي في دعوة أن إلهي في السماء، ولهذا قال فطرع إلى إله موسى الذي يزعم أنه في السماء وإني لأظنه من الكاذبين. فدل هذا على أن موسى عليه السلام أثبت ذلك، وهذا مما لا يقع فيه خلاف بين الأنبياء، لأن هذا توحيد اتفق الأنبياء عليه. نعم.
والنمروث عمل السرير على أجنحة النسور وصعد إلى السماء، وكان كل ذلك باعتراف منهم بأن الله تعالى على عرشه،
يعني لما ادعى الربوبية فحاول أن يشابه يعني. نعم.
وقال شاعر الجاهلية يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربك في السماء قضاها، فمعناها على السماء قضاها، والأشعرية لم يعترفوا بذلك.
نعم. ولهذا لم يثبت عندنا أن الكفار أن المشركين كانوا ينفون علو الله سبحانه وتعالى، بل يؤمنون بالأسماء في الجملة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العزيز العليم. طبعا البيت الذي مر ولم يعلق عليه هو وكأنه يعني ثابت في استدلالهم استوى بشن عراق، يعني استولى. طبعا أهل العلم أهل السنة يردون على هذا بأن هذا البيت لا يعرف له قائل، بل نسبه بعضهم إلى الأخطل النصراني. قال شيخ السلام في الفتاوى ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا أنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، صنعه منكر معطل للاستواء. وقال ابن القيم في مختصر الصواعق هكذا يذكر صاحب الحاشية إن هذا البيت محرف، وإنما هو هكذا بشر قد استولى على العراقي، هكذا لو كان معروفا من قائل معروف فكيف هو غير معروف في شيء من دوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها. نعم.
قال واحتجوا بقولهم إنكم إذا قلتم إن الباري تعالى على العرش أفضى ذلك إلى تحديد الباري وأنه منزه عن ذلك، والجواب هو أن وإن قلنا إنه على العرش ولكن لا نقول،
انتبهتم هذه شبهتهم العقلية، إذا قلتم إن الباري على العرش أفضى ذلك إلى تحديد الباري، يعني أن العرش يحيط به وطالما على العرش يبقى إذن العرش أكبر من الله، العرش يحيط بالله، إذن حددتموه الآن. نعم. وأنه منزه عن ذلك. انتبه دائما يا اخواني، منهج المعطلة يعود الى التمثيل اولا، فما عطلوا الا لما مثلوا، فانما اعتقدوا فيما اثبته الله عز وجل نفسه، اعتقدوا ما يعتقد في البشر، فارادوا ان ينزهوا الله عن هذا فعطلوا. ولهذا كل معطل ايه؟ ممثل. ما عطل الا لما مثل. فهم عطلوا استواء الله على عرش كيف؟ لما اعتقدوا وظنوا أن مقتضى الاستواء هو استواء البشر. أنا كما قال سبحانه تستوى على ظهوري، أنا الآن حينما أستوي على الدب إيه اللي بيحصل يا إخوان؟ أنا علوت على الدب، لكن لولا الدب ما علوت ولا استقريت فأنا محتاج إلى الدابة، الدابة لست أنا أكبر يعني منها، ومثل ما أقول استويت على الكرسي فالكرسي يحيط بي، ولولا الكرسي ما استويت. طبعا هذا كله عندهم لا يليق بالله وبالتالي يعطلوا، ولو أنهم آمنوا بالآية ليس كمثلي شيء والسميع البصير لما تعرضوا لكل هذا. نعم.
والجواب هو أن وإن قلنا إنه على العرش ولكن لا نقول على أن العرش حد له ولا محيط بذاته حتى يفضي إلى ما ذكرتم، ولم يخلق العرش لحاجة ولا له إليه حاجة، لأنه تعالى حامل للعرش ولحملة العرش، وإنما خلقه ليتوصل به إلى معرفته. وفي ذلك حكاية حسنة، وذلك أن ذا النون المصري رحمه الله سئل فقيل ماذا أراد الله تعالى بخلق العرش، فقال أراد به ألا تتيه قلوب العارفين. فإذا تكرر هذا من مذهبنا فنقول الباري على العرش، وإنما قلنا إن الباري على عرشه إيمانا بكتاب الله وتصديقا لتنزيل الله ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحمل ذلك على مجرى عقولنا كما
نعم. يعني إذا نؤمن بهذا الاستواء على ما جاء في الكتاب وجاء في السنة ولا ندخل بعقولنا، لأن الله ليس كمثله شيء، إذا ليس كاستوائه استواء. نعم.
ولا نحمل ذلك على مجرى عقولنا كما يحمله المخالف على عقولهم دون الكتاب والسنة، وعلى أنه إن كان هذا من معتزلي فالتحديد بهم أشبه، لأنهم يقولون إن الدنيا تحصر ذات الباري، وأن ذاته في أجواف النمل والوحوش وتوطأ بالأرجل وفي أجواف النصور،
لأنهم يقوم في كل مكان. نعم.
وهذا هو نفس التحديد، وإن كان من أشعري فعنده أن معبوده قد ضاع، وذلك لأن عنده أن الله تعالى ليس على العرش ولا هو في السماء ولا هو في الأرض ولا يدري أين الله تعالى، وما هذا صفته فهو عدم أو معدوم.
نعم.
واحتج المعتزلة أيضا بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وبقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وإلى مثل ذلك من الآيات الدالة عليه. والجواب هو أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر ذلك وقال هو على عرشه وعلمه في كل مكان ولا يخلو من علمه مكان. وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، فأهل القرآن أجمعوا على أن الوقف عند قوله وهو الله في السماوات، ويبتدوا بقوله وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني أن علمه في الأرض وذاته على العرش.
يعني مسألة أجمعوا على أن الوقف عند قوله، مسألة الوقوف والافتداء هذه مسألة واسعة، ولا مانع أن أقول وهو الله في السماوات وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المألوه سبحانه المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. نعم.
فإن احتج محتج من الأشعرية بأن قال لو كان في جهة أو ما يقدر أو ما يقدر تقدير الجهة لوجب ألا يتخصص.
لأن جاء في الآية الأخرى والذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم.
شيخنا بالنسبة للوقف اللي هو ذكر هنا أصلاً أظن
ما في إشكال. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ما في إشكال. لكن لا أحد أن يقول يعني هو في الأرض يعلم سركم، يعني لو في السماء ما يعلم، لا أحد أن ينتقد، لكن هو يعلم سبحانه وتعالى وهو مستوى عرشي، علوه لا تنافى مع علمه بعباده وخلقه. فالمعنى ليس أن إلها بذاته في السماء وإلها بذاته في الأرض، وإنما المعنى وهو المألوه أي المعبود الذي يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض، مثل ما قال في الآية الأخرى والذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم.
فإن احتج محتج من الأشعرية بأن قال لو كان في جهة أو ما يقدر تقدير الجهة لوجب ألا يتخصص بها لئلا يكون تخصيصه بالجهة التي حصل بها دون غيرها. والدليل عليه أنه لو لما كان الجوهر يصح حصونه في الجهات أو ما يقدر تقدير الجهات لم يصح أن يتخصص بها بالجهة التي حصل فيها، لئلا يكون تخصيصه بها دون ما سواه. وإذا كان كذلك فلو كان الباري تعالى في بعض الجهات أو ما يقدر تقديرها لوجب ألا يكون حاصلا فيها إلا بمعنى تخصيصه فيها، وهو كون الذي يقتضي وصفه بأنه كائن فيها، ويمنع بحصوله فيها من وجود غيره بها، ولو كان كذلك لوجب مماثلة كونه تعالى الذي حصل بها الأكوان المحدثة، لأنه لو قدرنا حصول بعض الجواهر في الجهة التي حصل فيها القديم سبحانه وتعالى لوجب أن لا يحصل فيها لئلا يكون تخصيصه بها دون غيرها من الجهات. والجواب هو أن وإن قلنا إن الباري على عرشه وأن العرش على السماوات السبع، ولكن لسنا نقول جهة ولا غيرها، لأننا لا نثبت صفات الباري بقولنا، وإنما نثبتها توقيفا وشرعا، والقرآن إنما ورد باستوائه على عرشه فنقول كما قال ونمسك عما لم يقل اتباعا للشرع والسنة.
يعني يقول التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية هذا سبيل أهل الحق، إحنا ما نقول جهة ولا ما نقول جهة، ما نثبت ولا ننفي، نقول كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. ولكن بعض العلم يثبت الجهة على ما جاء به دليل أيضا وهي جهة العلو، فعلى كل الجهة من الألفاظ المجملة من نطق بها فلابد أن يوضح المراد. ولهذا لما قال صاحب التحوية تعالى عن الحدود والغد وكذا والجهات في الجهات ست كسائر الممتدعات، فقال العلماء ان لفظ الجهة لفظ مجمل لم يأتي الشرع بإثباته ولا بنفيه، هذا من جهة اللفظ، اما من جهة المعنى نستفصل، فان قصد بالجهة جهة العلو فنعم، فمن قصد بالجهة جهة العلو فنعم، لكن عموما نعبر بالألفاظ الشرعية، أما الجهة لا نثبت ولا ننفي نستفصل. نعم.
قال جواب آخر هو وأن وإن قلنا في جهة العلو لم يلزم ما ذكر من الحد، لأن ما ذكر من الحد والصفة فهو صفة كون الأجسام والجواهر والأكوان، والباري تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، بل هو شيء ليس كالأشياء.
وأيضا احنا ما ننفي هذا، أيضا ما نقول ليس بجسم ولا عرض وكذا، هذا لا ننفي ولا نثبت هذا، ولكن نعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية، ونقول ماذا تريدون بجسم، هذا من جهة المعنى نستفصل، من جهة الألفاظ لا ننفي ولا نثبت، من جهة المعاني نستفصل، كانت هناك معاني صحيحة، كان يراد بالجسم الذات القائمة الموصوفة بالصفات وكذا بنفسها وموصوف بالصفات فهذا صحيح، وإنما الجسم الذي هو أعضاء وأركان يحتاج بعضها إلى بعض وكذا وأجزاء فهذه لا. نعم.
قال جواب آخر هو أنهم وصفوا الباري تبارك وتعالى بصفات الجواهر، وذلك أن حد الجواهر على ما قاله المتكلمون في حده أنه ما يشغل حيز تحد الباري،
يعني هو في هذا الجواب الثاني لما قال ليس بجسم وكذا، يعني نقض الجواب السابق وهو ولكن لسنا نقول جهة ولا غيرها لأننا لا نثبت صفات الباري بقولين وإنما نثبت توقيفا شرعا. طيب كان هذا أولى أيضا في الجسم والجوهر والعرض. نعم.
جواب آخر وهو أنهم وصفوا الباري تبارك وتعالى بصفات الجواهر، وذلك أن حد الجواهر على ما قاله المتكلمون في حده أنه ما يشغل حيزا، فحدوا الباري تعالى بحد الجواهر وذلك محال. جواب آخر وهو أنه إذا ثبت أن الجوهر ما يشغل حيزا لم يكن تخصيص غيره بكون من الأكوان أو في الأكوان والمكان ما يوجب اتصال الجوهر به ولا وجوده قائما به، لأنه قد ثبت في أصولهم أن الجوهر ما لم يشغل حيزا على ما قالوه من هذا الوجه.
وما سبحان الله كل كلام يعني قائم على إحداث ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان. طيب نقف عند رؤية الباري فصل، وأن الله تعالى يرى في القيام، تقول في كلام شيخ صالح في الاسم والمسمى. نعم.
سؤال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى في الطحاوية، ما هو الفرق بين الاسم والمسمى؟ قال الاسم والمسمى إذا اجتمعت فيعنى بها بحث كلامي بحث عند أهل الكلام ودخل فيه أهل السنة والجماعة ردا على أهل الكلام وبيانا للحق فيها، وإلا فبحث الاسم والمسمى ليس من البحوث الموجودة في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم، كما قلنا مسألة بحث الاسم والمسمى هذا حادث، ولهذا ذكر أن إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى أول من ظهرت هذه المسألة وكذا، وأراد أحد منه وطلب الناس منه أن يتكلموا في هذه المسألة، فوعدهم يوما أن يكلمهم في هذه المسألة. فاجتمع الناس خلق كثير وجاءوا لسماع إبراهيم الحبيب هذه المسألة، فخرج عليهم واعتذر وقال: نظرت في كلام من سبقني فلم أجد أحدا تكلم فيها. فاعتذر ومضى، فلحقه رجل وقال: يا إمام كلمنا وكذا في هذه، فهذه مسائل العلم. فقال: هل علمت كل شيء؟ قال: لا. قال: اجعل هذه من التي لا تعلم. لكن لما فرضت المسألة نفسها وصار لها واقع وتعلقت بعقيدة باطلة، وهي عقيدة أن الله سبحانه وتعالى أسماء مخلوقة، تكلم أهل السنة والجماعة بإسهاب فيها. نعم.
قال: وإلا فبحث الاسم والمسمى ليس من البحوث الموجودة في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما الكلام فيها حادث، لكن جر إلى الكلام فيها أن المعتزلة خاضوا في ذلك توطئة لنفي الصفات ولتحريف الأسماء لله عز وجل.
إيه هذا هو. نعم، هم أرادوا ذلك.
وتلخيص المسألة أن الاسم مثل الرحمن والرحيم والكريم ونحو ذلك، المسمى بهذا الاسم هو الله عز وجل.
هذا ما فيه خلاف. نعم.
محمد المسمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكأس اسم، المسمى هو الذي هو هذا الذي ترى. فإذا الاسم دلالة عامة، والمسمى انطباق هذا الاسم على العين أو على الذات. إذا تبين ذلك فإن المسألة التي اختلفوا فيها هو قولهم: هل الاسم عين المسمى أم أن الاسم غير المسمى؟ وهذه المسألة مبسوطة وطويلة الذيول، لكن أختصر القول فيها أن مذهب الأئمة أن الاسم لا يطابق القول بأنه عين المسمى ولا أنه غير المسمى، بل المسألة فيها تفصيل في دلالة،
يعني من جهة اللفظ نفسه، لفظ عربي وكذا، هذا ليس عين المسمى، هذا ليس عين المسمى معروف، اللفظ بتكتب في ورقة هذا ليس هو عين المسمى، ولا لفظة محمد اللي بتكتبها هذه، ولا محمد صلى صلاة الظهر أعرب، ما أحد يقول بأن محمد هذا هو عين المسمى. نعم.
بل المسألة فيها تفصيل في دلالة الاسم على المسمى، وأن الأسماء مختلفة، لأن كل اسم يدل على مسمى وزيادة صفة، فهو يدل على الذات ويدل على الصفة التي تضمنها هذا الاسم
بدلالة المطابقة. نعم.
كما ذكرنا لكم الرحيم تدل على ذات الله عز وجل المتصفة بالرحمة، والذين قالوا إن الاسم هو عين المسمى جعلوا أنه لا فرق بين الأسماء في دلالتها على المسمى، فجعلوا العليم هو الرحيم مطابقة، وجعلوا الملك هو الودود ونحو ذلك بدون تفريق بين الاسم والصفة، يعني جعلوا أن الأسماء دالة على الذات، كما قال المعتزلة: عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، وهكذا، وهلم جرة. والمسألة فيها طول، ولكن هذا بيان لأصلها.
نعم. الشيخ العثيمين له كلام مختصر يوضح هذا التفريق بين الاسم والمسمى فيما يراد به اللفظ، هل هو عين المسمى؟ فهذا لا، لكن دلالته على المسمى معلومة معروفة. نعم.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: كيف نرد على من حرف سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله بأين ملكوت الله؟
نرد عليه بأن هذا كلام باطل وتحريف بلا دليل. ما دليلهم أين ملكوت الله؟ ملكوت الله في السماء وفي الأرض. هو ملكوت الله في السماء فقط؟ الملكوت في كل مكان، هذا الملكوت في كل مكان. ثم إن النبي اختبره بما ورد في القرآن: أأمنتم من في السماء؟ هذا معتقد المسلمين، أأمنتم من في السماء؟ الرحمن على العرش استوى. ثم إن أين، إنما هو سؤال عن ماذا؟ سؤال يسأل به عن المكان، والمكان وإن كان من الألفاظ التي هي مجملة، لكن يعني أين الرب سبحانه وتعالى بذاته كما أخبر عن نفسه على العرش استوى. نعم.